بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في مكان مبارك في بلد الله الحرام، في رحاب بيت العتيق، أشرف بيت وأعظمه، للتواصي بالحق والتذكير بالله وبحقه، والتعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى ما يرضي الله عز وجل ويباعد من غضبه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير، ويسدد خطاهم ويصلح لهم بطانة. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للتمسك بشريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والحذر من كل ما يخالفها. كما أسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يعيدنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر القائمين على شؤون المسجد الحرام بصفة عامة، وعلى رأسهم معالي الشيخ سليمان بن عبيد وفقه الله، والقائمين على هذه المكتبة بصفة خاصة، وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة كما سمعتم التقوى وحقيقتها. التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، ولهذا أمر الله بها عبادة عموما وخصوصا، أمر بها الناس جميعا في آيات كثيرات، وأمر بها المؤمنين في آيات أخرى، وما ذلك إلا لأنها حقيقة الدين، فهي تشمل أداء فضائل الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله عن إيمان صادق وإخلاص ورغبة ورهبة فيما عند الله عز وجل. هذه هي التقوى. حقيقة التقوى هي الإسلام كله، هي الإيمان كله، هي الهدى والصلاح، هي البر، وذلك هو أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله عن إيمان بالله ورسوله، وعن تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، وعن إخلاص في كل الأعمال، وعن رغبة فيما عند الله من الثواب ورهبة ما عنده من العقاب. فهي بمعنى العبادة وبمعنى الإيمان كما تقدم، ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى والصلاح، وهي البر. وسميت هذه الكلمات عبادة لما اشتملت عليه من الخضوع لله والذل لعظمته والاستجابة لأمره وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا سميت عبادة. فالمؤمن يطيع الله ورسوله والمسلم أسلم وجهه لله وانقاد لأمره عن ذل وخضوع. وهذه العبادة، العبادة أصلها ذل وخضوع. تقول العرب طريق معبد يعني مذلل قد وطئت الأقدام، ويقولون بعير معبد مذلل قد شد ورحل عليه. فسمى الله جل وعلا أوامره وترك نواهيه، سمها سبحانه عبادة، لأن الواجب أن تؤدى بذل وخضوع وانكسار بين يدي الله عز وجل. وسمها سبحانه إيمانا، لأن الواجب أن تؤدى عن إيمان وعن تصديق وعن إخلاص. وسمها هدى، لأن الله هدى بها عبادة إلى أسباب السعادة. وسمها صلاحا وإصلاحا، لأن فيها صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. وسمى الله دينه إسلاما، لأن المؤمن العابد لله قد أسلم وجهه لله وقد أسلم جوارحه لله وانقاد لعظمته، فهو مسلم قلبا وقالبا، مسلم بقلبه مخلص لله، ذليل بين يديه، معتقد أن الواجب طاعته وعبادته والخضوع له وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. وهو مسلم أيضا بجوارحه، يصلي كما أمر، يصوم كما أمر، يزكي كما أمر، يحج كما أمر، يبر والديه كما أمر، يجاهد كما أمر، يعامل الناس كما أمر. هو مسلم لله منقاد لعظمته. حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وذلك بتنفيذ الأوامر وترك النواهي مع البراءة من الشرك وأهله. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر بالعبادة لنتقيه بها، فالعابد ينقاد لأوامر الله ذليلا خاضعا له سبحانه، تاركا لمحارمه، يتقي غضبه ويتقي عقابه. فلهذا قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة الصادقة الخالصة المتضمنة الذل والانقياد لله وتنفيذ أوامره ونواهيه هي التقوى. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والآيات في هذا معنى كثيرة، يخاطب الناس بأن يتقون وأن يذكروا حقهم عليه، حقه عليهم سبحانه، ونعمته وإحسانه إليهم ليشكروه ويقوموا بحقه وتنفيذ أمره وترك نهيه، ويذكرهم بيوم القيامة وأنه يوم عظيم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود جاز عن ولده شيئا. فلا الوالد يستطيع إن جاء الولد، ولا الولد يستطيع إن جاء الوالد، بل حتى الأنبياء وهم أفضل الناس لا يستطيعون تخليص أقاربهم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه إلى الإيمان والإسلام فامتنع وأباء، ويوم القيامة يطلب من ربه ألا يخزيه يوم يبعثون بإهلاك أبيه وإدخاله النار، فيقال له: انظر ما لديك، فإذا هو بريح متلطف، جعل الله صورة ريح وذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. ما استطاع إبراهيم أن ينجيه. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينجي أحدا من غرابته. قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وناداهم ببطونهم: يا بني كعب بن ولي بن لوي، يا بني بن مالك، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عدي بن كعب، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. ناداهم ببطونهم يقول لهم: اشتروا أنفسكم، يعني من الله، بطاعته وتوحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشراء. لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى خص عمه وعمته وابنته، قال: يا عباس بن عبد المطلب، اشتري نفسك من الله، يعني بالتقوى والطاعة والتوحيد والإخلاص والإسلام، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهل بعد هذا البيان بيان؟ فلا نجاة بين يدي الله إلا بامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، وهذه هي التقوى. هكذا نوح لما أبى ولده أن يركب معه في السفينة ناداه، فأبى وقال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. فقال له والده: لا عاصي لأمر الله إلا من رحم. وحال بينه الموج فكان من المغرقين. ولما قال بعد ذلك ينادي ربه: إن ابني من أهلي، عتب الله عليه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به مني يعظك أن تكون من الجاهلين. فالله عز وجل رتب النجاة والسعادة والفوز بالجنة والنجاة من النار على الإيمان به واتباع رسله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده، ولم يجعل ذلك بالأنساب ولا بالأموال. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وتقدم قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا أو لتحاسدوا، قال لتعارفوا، يعرف هذا فلان بفلان، هذا تميمي، هذا قحطاني، هذا سبيعي، هذا هاشمي، هذا قرشي، هذا كذا، هذا كذا. ثم بين الشيء الذي يرفعهم عند الله ويجعلهم عنده كرماء، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يقل سبحانه: إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا أو الملوك أو الرؤساء أو شيوخ القبائل أو أعلاهم وظيفة أو أعظمهم جاها أو ما أشبه ذلك، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم له وأقومهم بحقه سبحانه وتعالى، ليس بالأنساب ولا بالأموال ولا بالوظائف ولا بالرياسة مهما كانت الرياسة. ولهذا الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله أهل الخرافات من المتصوفة الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله من الطرق المنكرة والعبادات المبتدعة، لا، أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، هم الذين أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على شريعة الله، هؤلاء هم الأولياء، سواء حصل على أيديهم كرامة أو ما حصل له كرامة، هم أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله ورسوله واتقوا الله طاعة أوامره وترك نواهيه. هؤلاء أولياء الله، وإن كانوا مماليك، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا لا يعرفون بين الناس، هم أولياء الله. وقال في آية الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. هؤلاء هم أولياء الله، من اتقى الله، من عظم الله وأخلص له العبادة وأدى حقه وترك معصيته ووقف عند حدوده، هؤلاء هم أولياء الله. ولو كان معدما فقيرا، ولو كان مجهولا عند الناس، ولو كان ليس ذا وظيفة وليس ذا رياسة وليس ذا نسب معروف، لا يضره ذلك. كما في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بأواب لو أقسم على الله لا أبر. فالله عز وجل خاطب الناس بالتقوى لينتبهوا، ليعلموا لماذا خلقوا، وأن خلقوا لهذه التقوى للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه عن ذل وعن خضوع وعن تقوى لغضبه وعقابه. فالعابد لله هو المتقي لله، هو المؤمن بالله، هو المسلم حقا، هو البر، هو الصادق، هو المهتدي، هو الصالح. وهكذا بعد الرسل عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، بعد الرسل جميعا إلى الناس ليعبدوا الله، ليتقوه، ليعظموه، لينقادوا لشرع سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى أن وحدوا الله، خصوه بالطاعة والعبادة والذل والاستكانة والانكسار. أن يعبدوا الله، يوحدوه وأطيعوا أوامره واتركوا نواهيه وقفوا عند حدوده. واجتنبوا الطاغوت، إن ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله يقال لها طاغوت، من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار. وهكذا الشياطين التي تدعو إلى عبادة غير الله كلهم طواغيت. أما المعبود من دون الله ولا يرضى ليس بطاغوت، كالأنبياء والصالحين الذين عبدهم بعض الناس ليسوا بطواغيت، لأنه لا يرضون بذلك. وإنما الطاغوت الذي دعا إلى عبادته من شياطين الإنس والجن هم الطواغيت. وسمي طاغوت لكونه جاوز الحدود وتعدى الحدود. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن جاوز الحدود الشرعية بأن عبد من دون الله أو اطيع في غير شرع الله برضاه أو اتبع على شريعة الله وهو يرضى بذلك سمي طاغوتا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لهذا أرسل الرسل، أرسل الرسل إلى الناس، إلى الثقلين الجن والإنس، ليعبدوا الله، ليتقوه، ليعظموه، ليسلموا له، ليؤمنوا به، لينقادوا لشرعه. كل هذا داخل في أن يعبدوا الله. ليعبدوني، فاعبدوني، المعنى خضعوه لعظمتي بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود. هذه العبادة وهذه التقوى وهذه الإيمان. وقد أمر الله بهذا أيضا جميع المؤمنين في آيات كثيرات، لأنهم أهل الامتثال ولأنهم أعرفوا بالله وحقه، فخصهم بهذا الأمر سبحانه وتعالى مع دخولهم في الناس. فهم مأمورون بهذا من جهتين: من جهة العموم في قوله يا أيها الناس، ومن جهة تخصيصهم بالأمر حيث قال سبحانه في آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فأمرهم بالخصوص وأمرهم في عموم الناس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في آيات كثيرات يأمر فيها سبحانه المؤمنين بالتقوى، مع أنهم أهل تقوى، هم متقون، ولكن أمرهم بهذا ليلزموا التقوى، ليلزموها، يستقيموا عليها، يتفقهوا فيها، لينظروا فيما فاتهم منها حتى يحققوه. فالمؤمن هو المتقي لله، وأمره الله بالتقوى ليلزمها، ليستقيم عليها، ليحافظ عليها، ليستكمل شعبها، ليقف عند حدودها، ليأمر بها الناس، ليذكر بها الناس، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر، حتى يكون مكملا للتقوى بذلك. وبين سبحانه ما وعد به المتقين بمثل ما وعد به المؤمنين والصالحين والمهتدين، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فدل على أنهم أهل التقوى، هم أهل الإيمان والعمل الصالح. وقال في الآية الأخرى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فدل ذلك على أنهم هم المتقون، وعدهم بهذا كما وعد المتقين. فأهل الإيمان هم أهل التقوى، وهم العابدون لله، وهم المسلمون حقا الذين حققوا إسلامهم في طاعة الله ورسوله، وهم الأبرار كما قال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. وهم الأبرار الذين أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوه نظرة النعيم على آيات. وفي آيات أخرى أمرهم بالإيمان ابتداء عاما، فقال: آمنوا بالله ورسوله، يخاطب الناس جميعا، كما أمرهم جميعا بالتقوى في قوله: يا أيها الناس. فقال سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فأمر جميع الناس بالإيمان والإنفاق، وإنما ينفعهم الإنفاق بعد الإيمان. فالأمر بالإيمان أمر بالتقوى، والأمر بالتقوى أمر بالإيمان، والأمر بعبادة الله أمر بالتقوى، لأن هذه الألفاظ كلها في المعنى متحدة، وإذا اختلفت من جهة الاشتقاق لكنها في المعنى متحدة، وهي كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله، والتمسك بشريعة الله، والوقوف عند حدود الله، والتعاون في ذلك، والتواصي بذلك. ومن ذلك ما يتعلق بحرمة المسلمين، فإن من التقوى احترام المسلمين ودفع الأذى عنهم أينما كانوا، ومساعدتهم على الخير، هذا من التقوى أينما كان المسلم. فإيذاء المؤمنين والمؤمنات ضد التقوى، من أعمال الفساد ومن المعاصي والفسوق. يقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان لأنه في الغالب إنما يؤذونهم باتهامات باطلة، يتهمونهم ثم يؤذونهم، فبين جل وعلا أن اتهاماتهم كلها بهتان لا حقيقة لها. هذا يتهمهم بأنهم شيوعيون فيؤذيهم، هذا يتهمهم بأنهم سبوا الدولة فيؤذيهم، هذا يتهمهم بكذا وكذا فيؤذيهم. فالإيذاء للمؤمنين والمؤمنات شره عظيم وفساده كبير، وصاحبه قد احتمل بهتانا بما يزوره من التهم على المؤمنين، واحتمل إثما عظيما أيضا بعمله السيء. وإذا كان هذا مع المؤمنين عموما، فإذا كان مع الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، ومع العمار، ومع سكان هذا البيت الحرام، صار أعظم في الإثم وأشد في الإثم. الذين وفدوا لأداء مناسكهم من حج وعمرة جديرون بأن يساعدوا ويعاونوا ويسهل لهم كل أمر يعينهم على طاعة الله ورسوله. فإيذاؤهم بالكلام أو بالفعال أو بالمظاهرات التي تؤذيهم والمسيرات التي تضيق عليهم طريقهم وتسبب المشاكل والقتال والفتنة هذا من أعظم الأذى من أعظم الفساد في الأرض. وإذا كان مع ذلك أذى بالفعل والقول السيء كان أشد في الإذن وأعظم في الإثم. فالمعاصي في كل بلاد الله حرام ومنكرة، ولكن في بلاد الله الحرام أشد نكارة وأشد إثما وأشد فجورا وأسوأ عاقبة، وهكذا في المدينة المنورة في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أعظم بلاد الله الحرام، لأن مكة أعظم حرمة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خطبة عظيمة وحذر الناس من أن يسفكوا بها دما أو يعضلوا بها شجرة أو ينفروا بها صيدا أو يلتقطوا لقطة إلا لمعرف أو يختلى خلاها وهو الحشيش الأكثر، حذرهم من هذا وبين تحريمه عليهم إلا الإرث. فإذا كان صيدها لا ينفر ولا يقتل وشجرها لا يعضد وحشيشها الأخضر لا يختلى، فكيف بحال المؤمن؟ وكيف تكون حرمة المؤمن بالنسبة إلى هذا؟ تكون حرمته أعظم وأكبر. فإيذاؤه وتنفيره من الحج وتنفيره من العمرة من أعظم الكبائر وأعظم المفاسد. وبهذا يعلم أن ما حدث في العام الماضي في شهر الحجة من بعض الحجاج الإيرانيين أنه منكر عظيم، وأن الدولة معذورة في الأخذ على أيدي المفسدين وردعهم بكل قوة حتى لا يؤذوا المؤمنين وحتى لا يضروا الحجاج وحتى لا يخلوا بالأمن. ولا فرق بين كون ذلك من إيران أو غير إيران، الواجب على الحجاج أن يتأدوا بالآداب الشرعية وأن يكفوا أذاهم عن الناس. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، لا فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الأدب الصالح، هذا الواجب على الحاج، أن يبتعد عن الرفث وهو جماع المرأة قبل التحلل وهكذا ما يدعو إلى ذلك من الأفعال المنكرة والأقوال السيئة، كلها محرمة على الحاج، كلها من الرفث. هكذا الفسوق وهو جميع المعاصي، يحرم على جميع المعاصي. ومن المعاصي تنفير الصيد، قتل الصيد الحرام، قطع الشجر، كل هذا من المعاصي، التقاط اللقطة من دون تعريف، كل هذا من المعاصي، سفك الدماء بغير حق من أعظم المعاصي ومن أكبرها. فإذا كان الحاج ليس له أن ينفر صيدا ولا أن يقتل صيدا ولا أن يختلي خلى الحرم وهو حشيشه الأخضر ولا يعظم شجرة ولا يلتقط اللقطة إلا لمعرف، فكيف بحال المؤمنين والمؤمنات؟ هم أشد حرمة أينما كانوا، والواجب كف الأذى عنهم أينما كانوا، لكن في بلد الله الحرام يكون الأمر أشد وأعظم، ويكون الواجب على الحاج أن يحذر ذلك ويتعاطى ما أمكنه من السكينة والأدب الصالح والرفق في كلامه وفي أفعاله في داخل المسجد وفي الطرقات وفي كل مكان، حتى لا يؤذي أحدا من إخوانه، سواء كان أعجميا أو عربيا، حاجا أو معتمرا، من أي جنس كان. ويجب أن يتأدب بالأدب الشرعية وأن يحذر ما حرم الله عليه في بلد الله الحرام، كما يجب أن يحذر ما حرم الله في كل مكان وفي كل زمان. لكن في بلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي المدينة المنورة يكون أمر أشد والإثم أعظم. حتى قال سبحانه في كتابه العظيم: ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم رزقه من عذاب أليم. يعني في هذا الحرم الشريف توعد الله من أراد الإلحاد فيه، والإلحاد هو الميل عن الحق، هو الظلم، هو الأذى، هو نوع المعاصي كلها. المعصية تسمى إلحاد لأنه ميل عن الحق وعدول عن الحق. فمن أراد في الحرم المعصية فهو متوعد بالعذاب الأليم، وإن لم يفعل هم في غير الحرم، إذا لم يفعل ما عليه شيء. لو هم بالسيئة في الطائف في جدة، هم بأن يزني أو يسرق ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئا، لا شيء عليه. فإن ترك ذلك من أجل الله خوفا من الله كتب الله له حسنة بذلك كما جاء في الحديث الشريف. لكن في الحرم إذا هم بأن يفعل معصية فهو متوعد، وهذا خاص من الأحاديث، الآية تخص الأحاديث، وتدل الآية على عظم الخطر في الحرم، وأن مجرد الهم بإيذاء المسلمين أو بأي معصية صاحبه متوعد بالعذاب الأليم. لأن الله قال: ومن يريد فيه، ما قال ومن يفعل، قال ومن يريد بإلحاد، ولهذا معناها الهم والقصد، ولهذا عده بالباء يريد بإلحاد، يعني يهم فيه بإلحاد. وبهذا نعلم ويعلم كل مؤمن أن المعصية في الحرم والإيذاء للحجاج أو العمار بأي نوع من الأذى من الإلحاد ومن المنكر العظيم. والواجب على الحاج أينما كان، أيا كان جنسه، أيا كان ومن أي بلد كان، من إيران أو من غير إيران، من العرب أو من العجم، من أي جنس، الواجب عليه يتأدب بالأدب الشرعية، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن لا يؤذي أحدا من إخوانه الحجاج لا بقوله ولا بفعله، بل يتحرى نفعهم والإحسان إليهم ومساعدتهم على مناسكهم بكل ما يستطيع، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، وبقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويعمل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث ابن عمر: من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته. هذا حديث عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا المؤمنون في كل مكان، وفي بلاد الله الحرام يجب أن يكونوا أكثر تعاونا وأكمل تعاونا على البر والتقوى، وأكمل تناصحا وتواصل بالحق، حتى لا يتأذى أحد، وحتى لا ينفر حجاج بيت الله، وحتى لا يختل الأمن بينهم. والله يقول جل وعلا: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وجعل مثابة يثوبون إليه كل من جاء إليه صدر وهو غير شبعان من هذا البيت العتيق، بل يود الرجوع ويتمنى الرجوع، يريد الرجوع إليه مرة أخرى، كل ما صدر منه يود أن يثوب إليه ويرجع إليه، يرغي غلة من هذا البيت، بل هو حريص على أن يعود إليه مهما استطاع، وجعله أمنا تأمن فيه الحيوانات التي تؤكل في غير الحرم، تأمن فيه من الصيود، ويأمن فيه الشجر، فكيف لا يأمن المسلم؟ كيف يؤذى؟ وإذا كان هذا في الوافدين فالواجب على السكان المقيمين أكبر أن يتقوا الله وأن يستقيموا على أمر في هذا البيت العتيق وفي بلد الله الحرام، وأن يكونوا قدوة للناس في الخير وتأسى بهم في أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الحميدة وصفاتهم الحسنة الجميلة، حتى إذا رأهم الحجاج اقتدوا بهم في كل خير وتأسوا بهم في أعمالهم الصالحة، في المحافظة على الصلوات الجماعة، في الكلام الطيب والمخاطبة الطيبة والأسلوب الحسن، في الحلم والرفق، في الصدقة والإحسان، في عيادة المثير، في اتباع الجنائز، في إكرام الجار، في العون على كل خير. يجب على سكان هذا البلد الأمين أن يكونوا مثالا عاليا في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وأن يكونوا قدوة في الخير أينما كانوا من هذا البلد الحرام، حتى إذا رآهم إخوانهم من الحجاج والعمار ازدادوا علما وازدادوا فقها وازدادوا بصيرة وازدادوا أعمالا صالحة وازدادوا أخلاقا طيبة وتعسوا به في كل خير. ولهذا يقول جل وعلا موصي الحجاج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه وصية للحجاج وهي وصية لغيرهم. الحج أشهر معلومات، من فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ينبغي الجدال في الحج إلا جدالا ينفع الحاج إلا فيه أحسن يوضح له الحق يدعوه إلى الخير. أما الجدال الذي لا خير فيه ولا فائدة من ورائه فلا يجوز، لكن إذا دعت الحاجة إليه فليكن بالله فيه أحسن، في بيان الحج بيان أحكامه بيان ما حرم الله بيان ما ينبغي للحاج والمعتمر، هذا لا بأس. كما قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى فكيف بغيرهم من المسلمين. أن جدالكم بالتي أحسن إلا من ظلم وتعدى فهذا له شأن آخر. ولهذا قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فالظالم له شأن آخر. ثم قال سبحانه وما تفعلوا من خير يعلم الله، يعني ما تفعلوا أيها الحجاج وهكذا أيها المسلمون بمعنى واحد يعم الجميع. وما تفعلوا من خير من صدقة من أمر معروف من نهي عن منكر من دعوة إلى خير من مساعدة فقير من إعانة ضعيف إلى غير هذا، كل ما فعلته من خير يعلمه الله. ما فعله الحاج، ما فعله المعتمر، ما فعله الوافد لهذا البلد، ما فعله سكان هذا البلد من خير والله يعلمه ويجازى عليه سبحانه وتعالى. ثم قال للجميع وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يأمرهم جميعا أن يتزودوا. فالحاج يتزود في بلاده بما يعين على طاعة الله من الدراهم والزاد، يتزود لا يجي حاجهم عاجز يجلس في بيته لا يجي، لأن الله سبحانه يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعاجز مهلوك لا يأتي يسأل الناس ويؤذي الناس، لا يجلس في بيته في بلاده إلا إذا قدر يتزود، يتزود بالنفقة التي تعينه في مكة وفي الطريق وفي الرجوع حتى لا يؤذي أحدا وحتى لا يحتاج إلى أحد. هذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أنه لم يكلفهم بهذا الحج إلا مع الاستطاعة. وتزودوا، ولما أمرهم بتزود لحجهم ذهابا وإيابا نبههم على التقوى التي هي أعظم زاد للآخرة. فإن الناس مسافرون كلنا مسافر في هذه الدار إلى الآخرة، ومن جاءه الموت فقد انتهى سفره ووقف عمله إلا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، صدقة الجارية أو علم يتبعه ولد صالح يدعو له، وهكذا مجاهد يجي عليه عمله، وهكذا مرابط. المقصود أن الناس مسافرون في هذه الدار، فألف يتزودوا لآخرتهم. وما هو الزاد؟ هو التقوى، خير الزاد التقوى، طاعة الله ورسوله، ترك ما نهى الله عنه ورسوله، الإحسان إلى عباد الله، الرفق بهم، إعانتهم على الخير مع لزوم طاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو خير الزاد. ثم أكد هذا فقال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بعد أمر للتأكيد. قولوا الألباب هم أهل العقول، أما من لا عقل له فلا قيمة له، لكن خطاب مع أهل العقول مع العقول الصحيحة. إنما يذكر أولو الألباب واتقوني يا أولي الألباب، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، قلب حي يميز به ويعقل به. والخلاصة أن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، وحقيقتها الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل مع أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، عن إيمان صادق وعن رغبة ورهبة وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وعن محبة في الله وبغض في الله وموالاة في الله ومعاداة في الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هذه التقوى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو البر، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى. فعلينا جميعا أن نلتزم بالتقوى وأن نتواصى بها أينما كنا، وأن نستقيم عليها صدقا وإخلاصا لله وتعظيما لأمره ونهيه، وتعاونا مع إخواننا على البر والتقوى في هذا البلد وفي غيره مع الحجاج وغيرهم. هذا هو الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة في أرض الله، من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها. على الجميع أن يتقوا الله وأن يعبدوه وحده وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، إياك نعبد وإياك نستعين. أما التعلق بالأموات والقبور ودعاؤها والاستغاثة بها والنذر لها، هذا ضد التقوى، ضد الإيمان، ضد الهدى، هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا دعاء الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأنبياء والاستغاثة بهم والنذر لهم واعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم ينفعون ويضرون دون الله، كل هذا من عبادة غير الله، كل هذا من الشرك بالله، وكل هذا ينافي التقوى ويخالف التقوى وينافي الإيمان وينافي الإسلام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا وسائر المسلمين فقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يوجب العناية بالتفقه في الدين والتعلم والتبصر، وأحسن طريق لذلك وأعظم طريق وأفضل طريق العناية بكتاب الله، الإقبال على القرآن وتدبر معانيه، هذا هو الطريق العظيم لمعرفة الحق وللتقوى والاستقامة والفقه في الدين. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العناية بها وحفظ ما تيسر منها والتفقه فيها وسؤال أهل العلم والإيمان أهل البصائر عما أشكل، ثم النظر في كلام أهل العلم من أهل السنة والاستعانة بما ذكروا حتى تنظر ما أشكل عليك وتستفيد مما وضحوه رحمة الله عليهم، وهم أئمة هدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، استعانوا بكلامهم، ولكن لا يقدم كلام واحد منهم على كلام الله ورسوله، بل استعانوا بكلامهم وما اختلفوا فيه يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله مع الترحم عليه وسؤال الله المغفرة له، كما قال الله سبحانه: فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسوله. الآية صدقني الله وإياكم الاستقامة، وأعاذنا وإياكم جميعا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على إجراء ما يلزم لحفظ أمن هذه البلاد، وأن يضرب على كل عابد وأن يضرب على يد كل عابد بيد من حديد، وأن يخفوا شره عن الناس كائدا من كان، وهذا واجبهم ونسب الزام الشعور بها، انه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
انسان من اهل مكه احرم من الحج يوم الثامن من ذي الحجه وطاف وسلم، وهو يريد السعي من هذا سعي الحج، فهل يجزئه ذلك ام لا؟
الصحيح انه لا يجزئه، من احرم في مكه يخرج راسا الى الميناء ولا يدخل مكه ولا يطوف ولا يسعى، فإن طاف وسعى لم يجزه عن طواف الحج ولا عن سعي الحج، هذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من مكة يوم الثامن ولم يطوفوا ولم يسعوا، وفيهم وهم أكثرهم متحللون من العمرة، ومع هذا لم يدخلوا ولم يطوفوا ولم يسعوا ولم يؤمروا بذلك، فدل ذلك على أن من أحرم بالحج من مكة يخرج إلى الميناء رأسا ولا يأتي البيت ولا يطوف ولا يسعى، هذا هو السنة. أما الآفاق إذا قدم إلى مكة في يوم الثامن أو قبله أو في يوم التاسع وطاف وسعى محرم بالحج أو قارن، فإنه يجزئ هذا السعي عن سعي الحج ولا يبقى عليه إلا الطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم في يوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى وبقي على إحرامه وكان قارنا قد ساق الهدي، فلما كان يوم العيد دخل وطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول. وهكذا الذين أحرموا مثل إحرامه ومعهم الهدي طافوا وسعوا أولا ثم طافوا طواف الإفاضة بعد ذلك واكتفوا به ولم يسعوا. أما المتمتع فإنه يسعى أولا مع طواف القدوم لعمرته، طواف العمرة وسعيها، ويقصر أو يحلق، ثم يطوف يوم العيد أو بعده طواف الإفاضة وسعي الحج، يوم العيد أو بعده، ما له حد محدود، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الحجة ولو في المحرم ليس له حد محدود، لكن الأفضل أن يكون يوم النحر أو في أيام التشريق إذا تيسر ذلك من دون مشقة. نعم. تركها أفضل، لأن الرسول وأصحابه ما أتوا بعمرة، كفوا بالماضي، فلما كان يوم الرابع عشر طاف طواف الوداع وخرج عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يتوا بعمرة جديدة، لكن لو أتى بعمرة بعض الناس بعد خفة الزحام لنفسه أو لأحد أمواته المسلمين أو لأبيه العاجز عن الحج أو لأمه العاجزة ونحو ذلك لا بأس، لكن الأولى والأفضل ألا يفعل، بل ينصرف إذا كان قد اعتمر سابقا، ينصرف كما انصرف النبي وأصحابه. وفي ذلك من الحكم والله أعلم التخفيف عن الناس وعدم المضايقة، فإن الناس إذا أتوا بالعمرة بعد الحج وقبل الحج وكانوا يترددون ضايقوا الناس وشقوا عليهم، فالأفضل ترك ذلك، لكن لو فعل فالعمرة صحيحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يخص وقتا دون وقت بل عمم عليه الصلاة والسلام، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة. فالحاصل أنه لو فعل صحة العمرة، ولكن ترك الأفضل، أفضل أن يسافر أو يتأخر إذا كان يتأخر حتى يخف الزحام لا بأس.
سيدة الحاجة كبيرة السن أتت للحج وبعد أن أحرم الطواف حول الكعبة فات عن باقي المدينة، فاعتقدت أنها انتهت من المرأة وقصت شعرها، وبعد ذلك لما اجتمعت في الزاني سهت، فما الحكم في ذلك؟
ليس عليها شيء لأنها جاهلة، فإذا علمت تسعى ثم تقصر تعيد التقصير، التقصير الأول لا ينفع، والصحيح أنه ليس عليها شيء، لحديث صاحب الجنبة الذي تلطخ بالخلوق وأحرم في جنبته وهو معتمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عنه الجنبة ويصل الخلوق ويصنع في عمرة ما وصل في حجته، ولم يأمره بفدية عن تطيبه وعن لبسه المخير لجهله، فهذه تسعى لما علمها رفاقها تسعى وتعيد التقصير وتمت عمرتها، والتقصير الأول لا ينفع وليس عليها عنه شيء على الصحيح لأنه وقع جهلا.
جماعة أتت لأداء مناسك العمرة وفي طريقها إلى الكويت لعمرة أتاهت من النقاط ودخلت مكة غير محرمة، وبعد ذلك نامت في مكة بالصبرة وأحرمت من جوران، فما
عليها. إذا كانت على ما ذكرت وجاءت من الكويت ولم تهتدي للميقات عمرتها صحيحة وعليها دم عن ترك الميقات على الصحيح الذي عليه الجمهور، عليها دم يذبح في مكة للفقراء، فإن كانت عاجزة فعليها صوم عشرة أيام بدل الدم في مكة أو في غيرها، العشرة الصيام يكون في مكة أو في غيرها لا حرج، أما الدم فيكون في مكة يذبح للفقراء. نعم. سمعت الشيخ،
ما الحكم في نفقة الشهادة في مكة؟ وهل هناك فرق بين نفقة
أعد ما فهم أعد
ما الحكم في نفقة الشهادة في مكة؟ نفقة مكة، وهل هناك فرق بين نفقة مكة ونفقة الحرم نفسه؟ وماذا يفعل المسلم الذي أخذها قبل أن يعرف الحكم؟ ولو أخذها وكانت كبيرة مثل الريال إلى 10 ريالات
سمعت الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحرم قال: لا تحل ساقطته إلا لمعرف، ما تملك على الصحيح، بل لا يزال يعرفها أبدا حتى يجدها صاحبها أو يتركها عند المسؤولين في الحرم الذين وكل إليهم أمر اللقطات حتى يجيهم الحاج في أي سنة فيجدها عندهم أو يجد قيمتها وصفاتها وليس له يتملكها، إن أخذها فليأخذ بنية التعريف، والتعريف معناه أن ينادي عليها في الأسواق في مجامع الناس: من له اللقطة الفلانية، من له الحاجة الفلانية، ويحفظ صفاتها الخاصة حتى إذا جاء ما يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياها، أو يسلمها للمسؤولين في مكة الذين مكنت إليهم أمور اللقطات فيحتفظون بها حتى يأتي من يسأل عنها. أما الشيء الحقير فيعفى عنه، الشيء الحقير في عرف الناس هذا إذا أخذه وأكله أو صدق به لا شيء، 10 ريال 20 ريال، عصا ما لها أهمية، حبل ما لها أهمية، أشياء ما لها أهمية أمرها سهل، إن أخذها أو تركها أو أكلها أو صدق بها ليس له، ليس في هذا شيء عند أهل العلم. إذا كان شيء حقيرا بالنسبة إلى عرف الناس وما كانوا يعتادون، لأن الناس يختلفون، قد يأتي على الناس وقت في مكة يكون الشيء القليل غالي لشدة الحاجة، وقد يأتي على الناس وقت مثل هذا الوقت اليوم 10 والـ20 ليس لها كبيرة أهمية. نعم.
في بلادنا رجل مريض كبير في السن وله أولاد، قد تقاسموا الميراث بينهم وهم يريدون الإكبار فعمم كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع الصرف. السؤال: هل يمكن أن يخرج الطعام من مال أولاده أو من ماله الخاص مع العلم أنه قريب الفراش شد فاقد الذاكرة؟
إذا كان والدهم قد فقد الذاكرة يعني هرم وتغير عقله فلا شيء عليه، لا طعام ولا صيام. أما إذا كان يذكر عند عقل لكن عاجز عن الصيام هذا يطعم عنه سواء من ماله أو ماله، إن أطعم ماله فلا بأس جزاهم الله خيرا، وإن أطعم ماله فلا بأس، عن كل يوم نصف صاع، وإذا جمعوه وأعطوا بعضه قضاء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه كفى، لو جمع كله وأعطي فقيرا واحدا كفى، سواء كان من مالهم أو كان من مال أبيهم إذا كان عنده عقل. أما إذا كان قد زال عقله فليس عليه طعام ولا صيام، وهكذا العجوز الكبيرة التي فقدت عقلها لا طعام ولا صيام. نعم.
أنا طالب من المدينة المنورة وأدرس في جدة ونويت الحج، فهل يجب علي أن أحرم من المدينة أو من جدة مع أنني سافرت إلى المدينة لزيارة الولاء ورجعت أمس وأنا الآن في مكة المكرمة؟
عليك الإحرام من محل إنشائك الحج أو العمرة، فإذا أنشأتها من المدينة وأنت في المدينة تحرم ميقات المدينة، وإذا كنت ما أنشأت نية الحج إلا في جدة تحرم من جدة والحمد لله. وإذا كان أهلك في جدة فأنت مع أهلك، لو قصدتهم وأحرمت من جدة فلا بأس. أما إذا كنت مقيما للدراسة فقط وأنت من سكان المدينة ورجعت إلى المدينة تحرم من المدينة كنت أنشأت هناك الحج. أما إن رجعت إلى جدة للدراسة ما عندك نية الحج أو العمرة ثم أردت أن تحتج أو تحج تحرم من جدة. وهكذا كل إنسان يأتي إلى جدة أو بحرها أو مسلم أو الزيمة أو غير ذلك ما عنده نية حج أو لا عنده نية عمرة ثم يبدو له أن يحج يحرم مكانه. وهكذا الذين يأتون لغسل المدينة ثم يقال لهم انتهى موضوع المدينة ويمنعون من المدينة يحرمون من جدة، لأنهم حين جاءوا جدة ما أرادوا الحج من الحرام منها إنما أرادوا المدينة، فإذا منعوا من المدينة أحرموا من جدة من حيث أنشأوا. نعم.
ما حكم الاستغلال يوم عرفه؟
لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في عرفه تحت قبه واستظل بها، ولما اراد يرمي يوم النحر اظله اسامه وبلال بثوب وهو يرمي جمره العقبه، فلا باس ان ينزل الحاج تحت الخيمه او تحت الشجر ليستظل، ولا باس يكون معه الشمسيه ظل معروفة في يده يرفعها فوق راسه يستظل بها، لا حرج في ذلك، ولا بأس يركب في السيارة وهي مشقوفة تحت ظلها وهو راكب فيها في سيره إلى منى أو عرفات وهو محرم، لا بأس بها. إنما ممنوع أن يتخذ شيئا رأسه ملاصقا لرأسه سترة كالعمامة ونحوها، أما كونه يستظل بسقف السيارة أو بالشجر أو بالخيام أو ثوب يرفعه الناس فوقه فلا بأس من ذلك.
هل يجوز للحاج المستعجل أن يرجم عن حاج كبير في السن غير المستعجل؟ علم لأن كبير السن هذا سوف يقضي ثلاثة أيام
منه. ليس للحاج المستعجل، يلزمه أن يرمي الجمرات في أوقاتها يوم العيد جمرة واحدة سواء كمستعجل ولا مستعجل، المستعجل لا يجي لا بد يصبر يؤدي أمور الحج، يرمي الجمرة يوم العيد 7 حصيات كل واحدة وحدها أسفل أن يكبر مع كل حصاء يقول الله أكبر ويرمي وإن رمها في ليلة النحر مع الضعفاء فلا بأس. ويوم النحر كله رمي، ومن فاته الرمي يوم النحر جاز له يرمي بعد الغروب على الصحيح إلى طلع الفجر. والعاجز يرمى عنه وقت ما يرمي عنه من الثقات، الشيخ الكبير والعجل الكبير والمثير وصاحبة الأطفال التي يشق عليها الرمي لأطفالها، وقت ما يرمي عنها كالمريض. والذي يرمي عن نفسه ثم عن موكله وهو واقع عند الجمرة، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله يوم العيد، وهكذا الأيام الأخرى يرمي عند كل جمرة عن نفسه ثم عن موكله ثم ينتقل للثانية والثالثة. هو الصواب.
وكذلك أشك أيضا بعدم خبرة تكبير الفجر الأسفل، وذلك في سكنة الناس بعضهم لا يقدرون أن يستطيعون تكبير الفجر الأسود في وقت الزحام. وأترك ذلك مدركا في ذلك أن فيه أذية للناس. فما
السلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الجرف اليماني كله مستحب، ما هو لازم، يستحب لمن تيسر له ذلك، أما من لم يتيسر له فلا يستحب له، لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس إن تيسر له بدون أذى. استلم الحجر بيمينه الحجر الأسود وقبله وكبر، أو استلمه بيده وقبل يده، أو بعصا وقبل طرفها، هذا إذا تيسر له ذلك. أما إن كان هناك شدة وزحام فلا يزاحم ولا يؤذي الناس ولا يؤذي نفسه، بل يكبر من بعيد، يشير إليه من بعيد ويقول الله أكبر ويمضي في طواف. أما الركن اليماني فالسنة استلامه إذا تيسر من دون زحمة ولا شك ولا مشقة، فإن لم يتيسر فلا يشير إليه ولا يكبر، لأن لم يرد في النصوص ما بلغنا وما علمنا أن النبي كان يشير إليه، فكان يستلمه ويكبر بسم الله والله أكبر، ولم يحفظ عنه أنه أشار إليه ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل ذلك على أنه إن تيسر له استلامه استلمه بيمينه من دون تقبيل، لا يقبل يده ولا الحجر ولا الركن اليماني، بس يستلمه بيده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، ولا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني. فإن شق ذلك مضى في طوافه ولم يشر ولم يكبر، فليمضي حتى يأتي الحجر الأسود. أما الركنان الآخران اللذان يليان الحجر، فهذان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يكبر عندهما. الركنان الآخران اللذان يليان الحجر، هذان الركنان لا يستلمان ولا يمسحان ولا يكبر عندهما ولا يشار إليهما، لأن الرسول لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة في كل أعماله عليه الصلاة والسلام. والسنة في الطواف أن المؤمن يذكر الله فيه ويدعو ما تيسر ولا يتكلم، ليس لكل شوط دعاء خاص، لا، يذكر الله في الطواف كله بما تيسر ويدعو ما تيسر في طوافه كله ويكفي. ويستحب له عند تجاوزه الركن اليماني في كل شوط أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطواف يدعو ما تيسر، يذكر الله، يسبح الله، يهلل الله، يكفي في ذلك والحمد لله. نعم.
أيها الأخوة، دفع الهدي
بالنسبة للمتمتع والقارن بنفسه أو توكيل المنح للشراء والدفع بدلا منه. دفعه بنفسه أولى، إذا تيسر له أن يتولى دفع الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى وأفضل، فإن شق عليه ووكل غيره فلا بأس.
رجل دخل مكة متمتعا ثم طاف بالليل، لكنه دخل في احد الاشواط في حجر اسماعيل، فما الفرق؟ وهل الفرق
بين من يعرف ومن لا؟ لا بد يطوف من وراء الحجر، لان الحجر غالبه من البيت، فلا بد يكون الطواف من ورائه، فالذي اخترق الحجر في بعض الاطوفه لا يجزئه الطواف. ان تذكر قريبا اتى بشوط بدل الشوط الذي اخترق فيه الحجر، وان طالت المده اعاد الطواف كله، ولا يجزئه الطواف حتى يستكمل سبعة أشواط من وراء الحجر، لأن الحجر غالبه من البيت، فمن دخله في بعض الأشواط لم يجزئه ذلك الشوط فإن تنبه قريبا أتى بشوط بدلا منه وأجزأ، وإن طالت المدة وعرفا أعاد الطواف كله. إذا كان فرضا، كان طواف فرضا كطواف الحج، طواف العمرة، طواف الوداع، أما كان طواف نافلة فالأمر واسع، لو ما عاد فلا يضر. نعم.
هل التقوى أو مقام التقوى أعلى من مقام الإحسان، وهل أعلى من مقامات هو مقام الشكر؟
التقوى إذا كملت فيها الإحسان، وإذا توسطت فيها البر. المتقي الذي يؤدي ما وجب الله ويترك ما حرم الله، هذا هو البر. ويطلق عليه المؤمن، فإذا زاد على ذلك بالاستكثار من الطاعات والاستكثار من الحسنات والحذر من جميع الشبهات والمسابقة إلى كل خير، ارتقى إلى مرتبة الإحسان، لأنه بهذا يكون عبد الله كأنه يرى، فإن يكون يرى فإنه يرى سبحانه، لأن هذا الاستحضار يدعوه إلى المسابقة إلى كل خير والبعد من كل شر والاستكثار من الحسنات. فالمحسن هو الذي استكمل الإسلام والإيمان وزاد على ذلك بسبب عبادته إلا كأنه يراه، أو بسبب أنه يراقب الله ويعلم أن الله يراه، فإنه بأسباب ذلك يزداد في الحسنات ويستكثر من الخيرات ويسابق إلى الطاعات، فيكون بهذا من المحسنين، لأن يعني استكملوا الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
ما الفرق بين التمتع والإحرام والإحسان في الحج والعمرة؟ وما
حكم كل منهما من حجية وغيرها؟ الإفراد يلبي بالحج وحده، يأتي من بلاده ويلبي بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج، فلم يسمى إفرادا. والأفضل أن لا يبقى، بل يفسخه العمرة كما أمر النبي أصحابه أن يفسخوا حجهم بعمرة، يطوف يسعى قصر ويحل تجاه عمرة، فإن بقي على إحرامه حتى حج هذا يقال مفرد، والقارن يحرم بهما جميعا بالعمرة والحج جميعا من الميقات، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا يسمى قارنا، وحكم حكم مفرد يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ولكن عليه دم من أسباب القران. والأفضل له يحل يفسح إحرامه إلى عمرة كما يفعل المفرد، كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف قارن ويسعى ويقصر ويحل كالمفرد ويجعلها عمرة، ويصوم متمتعا بهذا. النوع الثالث المتمتع، هو الذي يأتي بعمرة من بلاده فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحج من عامه، هذا يسمى متمتعا، وهذا النسك أفضل الأنساك، وعلى صاحبه دم يذبح في مكة للفقراء والمساكين، فإن عجز صام 10 أيام، وهكذا قارن، لعل هذا يكفي. وأسأل الله أن يوفق الجميع لمن يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.